بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد انتهينا من عرض الشبهة الأولى التي تشكل على ما عرفناه من أن الشريعة الإسلامية تدور على محور مصالح العباد. هنالك شبهة أخرى أيضا ينبغي أن نصغي إليها ونعلم الجواب عنها. الشبهة الثانية تتلخص في قاعدة معروفة لا نعلم خلافا فيها، وهي قولهم: الأجر على قدر المشقة. والعبارة التي يستعملها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر هي: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. يعني ما كان أكثر فعلا، ومن ثم يبذل الإنسان في سبيله جهدا أكبر، كان مناطا لأجر أوفى. إذن معنى هذه القاعدة أن مناط الأجر إنما هو المشقة. هذا إلى جانب حديث آخر يرويه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أجرك على قدر نصبك. الحديث أوله أنها رضي الله عنها قالت: أينصرف الناس بنسكين وأنصرف بنسك. كانت يعني في أثناء الدورة، فقال لها رسول الله: انتظري إلى أن تطهري، ثم أهلي بأدنى الحل، تخرجين إلى أدنى الحل وأهلي من هناك بالعمرة، ثم تنتظرين في موضع كذا وكذا. ثم قال: أجرك ذاك، لأن أجرك على قدر نصبك. وفي رواية شك من الراوي أنه قال: أجرك على قدر نفقتك. طيب، هذا أيضا حديث يعزز هذه الشبهة. أيضا ورد في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته. طيب، ظاهر هذا الحديث يدل على أن مناط القربة من الله عز وجل والأجر المصائب، والمصائب في الواقع هي عكس المصالح. نعم. طيب، وأيضا مما يعزز هذه الشبهة ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، وكان يطيل القيام حتى تتورم قدماه. لا شك أن هذا القيام الذي ينتهي بتورم القدمين يعني عكس المصلحة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في هذا الذي يفعله مناطا للأجر والمثوبة. هذه هي الشبهة الثانية. طيب، نحن الآن نريد أن نجيب عنها. أولا، لكي نجيب عن هذه الشبهة الثانية ينبغي أن نجيب عن سؤالين اثنين. سؤال الأول: هل صحيح أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع المشقة التي يتحملونها؟ منبع الشبهة هنا. يعني نريد أن نجيب عن هذا السؤال بقدر كبير من التحقيق. هل صحيح أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع المشقة التي يتحملونها؟ سنجيب عن هذا السؤال، ولسوف يكون جوابنا العلمي عن هذا السؤال جزءا من الجواب عن هذه الشبهة. السؤال الثاني الذي ينبغي أن نجيب عنه هو: هل صحيح أن المشقة هي مناط الأجر في الطاعات التي أمر الله بها؟ يعني هل هذه الأحاديث التي ذكرناها والقاعدة الفقهية يعني تدل على أن مناط الأجر، يعني علة الأجر، عندما نقول مناط يعني علة، مناط الأجر في الطاعات التي أمر الله بها هي المشقة؟ أيضا سنجيب عن هذا السؤال. طيب نجيب عن السؤال الأول أولا. شو السؤال الأول؟ هل صحيح أن تحقق المصلحة للعباد تتنافى مع المشقة التي يتحملونها في سبيل ذلك؟ الجواب هنالك تفصيل. إذا كانت المشقة التي لا بد أن يتحملها الإنسان في سبيل المصلحة تربو على المفسدة التي تتحقق من جراء ترك المصلحة، تربو عليها أو تساويها، والله في تنافي. أما إذا كانت المفسدة التي سأتحملها في طريق الطاعة التي تحقق المصلحة لي، هذه المفسدة أقل من المفسدة التي أتحملها فيما لو تركت هذه المصلحة، لا، ما في تنافي في هذه الحالة. لابد أن أتحمل المفسدة البسيطة في سبيل أن أفر من المفسدة الكبيرة. واضح كيف؟ هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها، وعلى هذا الأساس تدور أحكام الشريعة الإسلامية. يعني مثلا يجب على الإنسان إذا قام ليصلي الفريضة أن يصلي من قيام، لأن مصلحة العبادة لا تتحقق إلا بذلك. وقد قلنا إن العبادات تحقق مصالح كبيرة للعباد، حقنا ذكرنا ذلك عظيم. ومن آداب وضوابط هذه الصلاة، صلاة المفروضة، القيام. طيب إذا رأى المصلي أن قيامه لأداء الفريضة يستدعي تحمل مشقة، ننظر إذا كانت هذه المشقة كبيرة بحيث تذهب جدوى صلاته، بحيث تمنعه من الخشوع في صلاته، من تبين معنى الآيات التي يقرأها، ففي هذه الحالة أصبحت المفسدة أكثر من مصلحة الصلاة. وبعبارة ثانية، أصبحت مفسدة القيام في الصلاة أكثر من مفسدة ترك الصلاة، ففي هذه الحالة الشارع يرخص، يقول لها ينبغي أن الإنسان يبتعد عن هذه المشقة التي تساوي أو تربو تزيد على مفسدة ترك الصلاة في هذه الحالة. نعم، لكن إذا كانت المشقة التي يتحملها هذا الإنسان عبارة عن أنه يتعب، عبارة عن أنه يعني يرى أن جلوسه أريح له، لكن ذلك لا يحمله يعني أخطار مرض ولا يذهب خشوعه في الصلاة، في هذه الحالة المشقة أصبحت أقل من مفسدة ترك الصلاة أو الجلوس في الصلاة ففي هذه الحالة نقول له صلي ولتتحمل هذه المشقة لأنها مشقة متحملة في سبيل مصلحة كبيرة. رجل يأكل وغص بلقم الطعام، لقم وقفت عند حلقه وليس من حوله كأس ماء يشربه ليسيغ اللقمة، ما في غير شراب محرم، لنفرض أنها خمرة، واضح كيف؟ طيب هنا في عنا مصلحتين، مصلحة التنزه عن الشرب المحرم وهو الخمرة، ومصلحة الإبقاء على الحياة، ما هيك؟ هل هما متساويان أم الواحد منهما أهم من الأخرى؟ مصلحة الإبقاء على الحياة أهم من مصلحة التنزه من الخمرة، ولذلك الشارع يقول تفضل ولا عليك أن تأخذ مجة أو مجتين من هذا الشراب المحرم لكي تسيغ هذه اللقمة، واضح كيف؟ إذن فالشارع عندما يأمرك بالطاعات التي تنطوي على مصالح قد تجرك هذه الطاعة إلى تحمل بعض المشاق. متى تكون المشقة متنافية مع المصلحة التي تحقق هذه الطاعة؟ إذا كانت مفسدة المشقة تساوي مفسدة الترك هذه الطاعة، أو تكون هذه المفسدة أعلى منها وأخطر منها. الشارع في هذه الحالة لا يأمرك بهذه الطاعة، يعني رأسا الرخص، متى تأتي الرخص؟ باب الرخص معروف في الشريعة، متى يفتح الله باب الرخص؟ عندما تكون المشقة التي تتحملها في سبيل الطاعة مساوية للمصلحة أو تربو عليها، يعني تزيد عليها. إذن في هذه الحالة نحن أجبنا عن السؤال الأول. السؤال الأول، هل صحيح أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم المشقة؟ يتنافى إذا كانت المشقة شديدة بحيث يكافئ فسادها فساد ترك المصلحة، أو يزيد فسادها على فساد ترك المصلحة. في هذه الحالة نظرا إلى وجود التنافي فالشارع يقول لك دع هذه المصلحة الآن، أنا خففت عنك وأنا رخصت لك في أن تتركها. لكن إذا كانت المشقة أقل من ذلك ما في تنافي، ما في تنافي إطلاقا، لأنه ما في شاء الله عز وجل أن لا يسير الإنسان إلى مصلحة من مصالحه، سواء كانت من المصالح التي شرعها الله وأمرك بها، أو كانت من مصالحك الخاصة بك التي أنت تحمل نفسك إياها، إلا ولسوف تجد في طريقك إليها بعض المشاق. تلك هي سنة الله، وسنتحدث عن الحكمة في ذلك. نعم، فما في إشكال، لكن الإشكال إذا تساوت المصلحة مع المفسدة. دعونا نقرأ هذا النص في الكتاب كما يعني اتفقنا في منهج هذه الدروس، وأعود فأقول أثناء القراءة العبارة واضحة الحمد لله، في تطابق بين الكلام الذي أقوله والكتاب الحمد لله، كعبارة مواضحة كلامه مطابق، تسأله ما يصير سكوت ما يصير. طيب الشبهة الثانية، وهي قاعدة فقهية مؤداها أن الأجر في الطاعات على قدر ما فيها من مشقة، وبتعبير السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. وأصل هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، نصبك يعني الجهد، ومثله ما رواه البخاري ومسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته. وما جاء في الصحاح من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل وأنه كانت تتورم قدماه من طول وقوفه ماشي. فقد استظهر بعضهم من هذه الأحاديث وأمثالها أن مناط الأجر في الطاعات والقربات إنما هو ما تتضمنه من مشقة وجهد بسبب أدائها. وإذا صح هذا فقد بطل أن يكون مناط هذه الأحكام تحقيق مصالح الناس، إذ إن مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم المشاق، خصوصا إذا كانت هذه المشاق بحد ذاتها هي مناط الأجر في الأحكام والطاعات. كلام ماشي لهون؟ طيب. والجواب عن هذه الشبهة يستدعي التحقيق في أمرين. الأول، دعوى أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم المشقة في سبيلها، هي الدعوة بدنا نعرفها صحيحة ولا لا. والثاني، قولهم إن المشقة هي مناط الأجر في الطاعات والأحكام، هل هذا الاستنباط من هذه الأحاديث صحيح أم لا؟ كذلك سنحقق. فنقول في تحقيق الأمر الأول، إن الذي يتنافى مع مصلحة الإنسان باتفاق العقلاء هو أن تستلزم تلك المصلحة مفسدة مساوية لها. هنا يعني مساوية لها، مساوية للمصلحة؟ لا، مساوية للمفسدة التي تتحقق من ترك المصلحة. العبارة ولو عبارتي فيها شوية غموض كان لازم نقول هو أن تستلزم تلك المصلحة مفسدة مساوية لترك لمفسدة تلك المصلحة، تكون عبارة أوضح أو راجحة عليها، مفهومة هيك؟ بحيث تذهب بجدواها وقيمتها، كمن تناول دواء ليشفيه من ألم في معدته فأورثه صداعا في رأسه، شو استفدنا؟ نعم نعم، في هذه الحالة في تنافي. أما إذا استلزمت تلك المصلحة مفسدة أقل ضررا من ضرر فوات المصلحة، شايفين؟ من ضرر فوات المصلحة التي شرعها الله، فلا يقال حينئذ إنهما متعارضتان، بل العقل السليم يقضي بتحمل الضرر الخفيف في سبيل تحقيق مصلحة يترتب على فواتها ضرر عظيم. أظن الكلام واضح. طيب. والمشقة بوصف كونها ألما يشعر به الإنسان تعتبر من المفاسد، أكيد المشقة ألم والألم مفسدة، ولكنها إنما تستبعد المشقة إذا ارتفعت إلى درجة تذهب بجدوى المصلحة، كمن أراد القيام للصلاة المكتوبة ولكن وقوفه لأدائها سبب له آلاما ذهبت بخشيته القلبية التي هي من أهم مقاصد الصلاة، وكمن احتبس الطعام في حلقه ولا ماء من حوله إلا كأس من الخمر فأراد أن يمتنع منها ما بده يشربها لما فيه من مفسدة السكر، ولكن الامتناع يورثه مفسدة أشد منها، أشد من مفسدة السكر، أيوه، وهي مفسدة إزهاق الروح. فالمصلحة في مثل هذه الحال معارضة فعلا بمفسدة توازيها أو ترجح عليها. والشارع الحكيم جل جلاله لم يحمل عباده في أي من أحكامه على ما يجر لهم مثل هذه المفاسد. فقد شرع في المثال الأول الصلاة من قعود أو اضطجاع حسب الاستطاعة، ورخص في المثال الثاني أن يتناول المضطر من المحرم ما ينجو به من أسباب ضرورته. وهذا القصد في التشريع هو المراد بمثل قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيوة، يعني شو؟ يعني مو معنات الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني شو واحد شو يقول حاله من للاستقراء، ما جعل عليكم في الدين أي حرج، يعني ولا مثقال ذرة من مشقة ما فيه، هيك بظن. لا، مو هيك المعنى. وما جعل عليكم في الدين من حرج ينضبط بما قد ذكرناه، يتمثل في مفسدة تساوي مفسدة تلك المصلحة التي أمرنا الله بها أو تعلو عليها، هذا معناه. وأما إن كانت المشقة أدنى من ذلك بحيث لا يسميها العرف العام حرجا أو عنة، وذلك كالمشقة التي يجدها الإنسان بحكم الضرورة في معظم أعماله ووظائفه اليومية، ولا يتأفف منها إلا من يوصفون بين الناس بالخمول والكسر. يمكن كلمة إلا ما هي موجودة عندكم، ما هيك؟ حطوها. ولا يتأفف منها إلا من يوصفون بين الناس بالخمول والكسل. هذا اللي مو عبرة، لما ننسى الخامل والكسلان هو بداية من 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 أتفه شيء. لا، هذا اللي مو عبرة، العبرة الإنسان العادي. فتلك مشقة لا تتنافى مع ما أنيطت به من الأحكام المشروعة لمصالح العباد، وليست هي المشقة التي نفاها القرآن في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الكلام مطابق للشيء شرحناه؟ طيب، والعبارة واضحة ومفهومة. طيب، هنا يطرح أحدنا السؤال التالي. نعم تفضل. لإيش؟ للحج. الحاج كأنك تتصور أن المصلحة الكامنة في الحج غير معروفة، ولذلك تسأل هذا السؤال، وهيك؟ إذن سؤالك هو: ما هي المصلحة الكامنة في الحج الذي أمر الله عز وجل به؟ المصلحة الكامنة في الحج الواقع أوضح بكثير من المصلحة الكامنة في صلاة الأربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر والمغرب والعشاء والصبح. فأنت تصلي مالك عرفان ليش ركعت ركعة واحدة وسجدت سجدتين وأربع ركعات هلا والمغرب ثلاثة. نعم، أما الحج فلا شك أننا عندما نلتقي سلة كبيرة من أطراف العالم الإسلامي، نعم، عند بيت الله العتيق أول بيت بني للناس، سنجد كما قال الله تعالى منافع لنا، نعم، وسنجد أن هذا النسك ينمي آصرة القربة بين المسلمين بعضهم مع بعض، ويغذي الرحم الإسلامي وينميه. كل ما هنالك أن المسلمين بحاجة إلى أن لا يمارسوا هذه العبادة ممارسة شكلية تقليدية، وإلا كل الطاعات تفقد مصلحتها، حتى الصلاة ما عاد بتقل. إذا بيصلي أربع ركعات وأنا ما لف عارف شو عم ساوي، كمان الصلاة بتغيب مصلحتها. فالطاعات كلها كامنة فيها المصالح. ونحن ذكرنا في قبل درسين ربما أنه ما هي مصلحة العبادات. مصلحة العبادة أنها تغذي العقيدة. طيب، ما هي مصلحة العقيدة؟ مصلحة العقيدة أنها تحرر الإنسان من التبعية لغير الله سبحانه وتعالى، وتهيئه لتطبيق أحكام الشريعة، وبتملأ قلبه ثقة بالأحكام. لما بيقول لي الربا حرام سبق أن فاض قلبي إيمانا بالله عز وجل، خلاص عرفت أنه أكيد الربا ضرر. الخمر حلال أكيد عرفت أنه الخمر ضرر. نعم، أحكام الأسرة، طلاق، زواج، عتاق، إلى آخره كله. نعم، العقيدة دعمت الثقة في نفسي بأحكام الله. والعبادة ماذا صنعت؟ متنت العقيدة بين جوانح الحج. فائدة الحج أوضح بكثير من فائدة الصلاة، أوضح، كله في فائدة. طيب يا ترى بتقدر تتصور أنه التعب الذي ينال الإنسان في مناسك الحج يزيد على مصلحة الحج أو يساوي؟ لا أبدا. ولو أنك رأيت رجل له ظروفه، صحته، وضعه، والله مشقته بتزيد، الباري عز وجل ما كلفه بالحج مثل ما حكينا هلا. مظبوط؟ نعم. طيب بيه سؤال، هذا السؤال لازم نتنبه له ونعرف الجواب عنه بدقة. طيب المشقة إذن لما بتكون أقل من المصلحة التي أمرنا الله عز وجل بها، يعني ترك المصلحة في مفسدة أكثر من مفسدة المشقة، قلنا هذه المشقة لا تتنافى ولازم نتحملها. طيب السؤال، هل هذه المشقة المعتادة مقصودة بذاتها في أحكام الله؟ هل الباري عز وجل عندما شرع ما شرعه من أحكام تحملنا بعض المشاق البسيطة، هل الباري عز وجل عندما أمرنا بها قصد تحميلنا هذه المشاق؟ هذا السؤال. الجواب، الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بما أمرنا به من واجبات، وعندما نهانا عما نهى عنه من محرمات، لم يجعل مناط ما أمر ولا ما نهى تحميلنا المشاق أبدا، وإنما جعل مناط أوامره المصلحة الكاملة في هذا الواجب، وعندما نهانا عما نهى عنه المفسد الكاملة في هذا الذي حرمه الله عز وجل علينا. قال لك ليش المشقة موجودة؟ لازم ما تنوجد المشقة. شايفين السؤال؟ الجواب، أما قصد الباري عز وجل مما قد شرع فهو أن تجد في هذا الذي أمرك به مصلحتك العاجلة والآجلة. نعم. وأما المشقة التي تراها فهي تبع وذيل، وليس مناط أمر ولا مناط لي ولا مناط لي. طيب عال الباري ليش كان بيقدر أنه هالمصلحة يصفيها يا سيدي من الشوائب؟ كان بيقدر هالمصلحة، مصلحة مثلا الجهاد، مصلحة الجهاد في سبيل الله، كان قادر أن يصفيها من شوائب الخطر، الخطر على الحياة وما إلى ذلك. نعم، فلماذا لم يصفي أوامره هذه من شوائب المشقة؟ الجواب عن ذلك، قبل كل شيء لازم نعرف أن أوامر الله عز وجل مناطها مصلحتك، لازم نعرف شيء. نواهيه مناطها الابتعاد عن مفسدتك. ثم إن الله عز وجل شاء أن تكون لهذه الأوامر ذيول من المشقات، مو بس أوامره، أعمالك كلها، مصالحك الشخصية كلها لها ذيول من المشاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قضى بأن يكون الإنسان مكلفا، ولا يظهر استجابة الإنسان لهذا التكليف إلا إذا كانت استجابته لأوامر الله تحمله مشقة ما، تحمله جهدا ما. فأما إذا كانت أوامر الله لا تحمله شر ونقير من جهد أبدا أبدا، المصلحة عم تتألق بادية وطريق لها نوب، ما في أي مشكلة ولا أي مشقة، هل يتجلى في انقيادك لأمر الله عبوديتك له؟ تتجلى؟ ما بتتجلى أبدا بشكل من الأشكال. وقد شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان في هذه الحياة مكلفا، وأعلمنا أننا عبيد مملوكون له، وطلب منا أن نعلن عبوديتنا له بالاختيار بالسلوك كما أننا عبيد له بالواقع والاضطرار. طيب إمتى بقدر أعلن عن عبوديتي له؟ عندما يأمرني بأمر فيه شيء من المشقة وأقول يا ربي لبيك المشقة في سبيلك ولا شيء، لكن بنفس الوقت رب العالمين من ناحية بقى لم يحملني من المشاق إلا ما هو أقل بكثير من المصلحة الكامنة فيما قد أمرني الله عز وجل به. مفهوم الكلام؟ لذلك أنا عندما أستجيب لأمر الله لا يجوز لي أن أضع نصب عيني الاستجابة من أجل تحمل المشقة، ربي ما بده منك هيك. تستجيب لأمر الله لأنه يريد مصلحتك، لكنك في الوقت ذاته تحمل نفسك في سبيل مصلحتك، في سبيل ما يسعدك، المشقة التي حملك الله عز وجل إياها. واضح الكلام هذا؟ تعالوا نرى النص، وعبارة عن نصف صفحة بس دقيق الكلام. بقي في تحقيق هذا الأمر أن نجيب عن سؤال، هو فهل هذه المشقة المعتادة مقصودة في أحكام الله تعالى شأنها شأن المصالح، مثل المصلحة مقصودة من الفعل كمان المشقة اللي كان فيها مقصود، أم إنها ليست بمقصودة في شرعية تلك الأحكام؟ الجواب أن الأفعال المأمور بها لم تشرع إلا لتحقيق ما يترتب عليها من مصالح العباد، أي رقم واحد. اثنين، أما ما تستلزمه هذه الأفعال من المشقة المعتادة اتفقنا، فحكمته أن العباد مكلفون وتكليفهم لا يتحقق إلا بأمرهم بما فيه شيء من الكلفة والجهد، فالمشقة الملازمة للفعل المكلف به مرادة بهذا الاعتبار. أنو اعتبار؟ التكليف. أيوة، مرادة من أجل أنك مكلف لابد أن تظهر استجابتك لهذا التكليف، وهي مشقة يسيرة لا تقل بالمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها، بل هي لا تعد خروج المكلف بها عن داعية شهواته وأهوائه، بس مشان يبين أنه في سبيل استجابته لأمر الله يتحرر من شهواته وأهوائه. ولقد علم من التجارب والعادات كما يقول الشاطبي أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض، لما يلزم ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح. هذا الكلام الأخير اللي نقلته عن الشاطبي دقيق جدا، يعني حتى تحميل الباري إلي هذه المشقة الخفيفة تثمر مصلحة الأمة وتثمر مصلحتي أنا. كيف؟ هل أنا هالمشقة اللي بشعر أنه بدي أتحملها في سبيل تنفيذ أوامر، مشقة شو؟ مشقة نفسي، الأهواء، الشهوات اللي معباية بكيالي، ما بدي أنا أتعب، ما بدي أشتغل الشغلة، ما بدي زل حالي، ما بدي كذا إلى آخره، هي كلياتها المشقة غالبا ما هي مشقة جسمية يعني مثل كانوا عم يحمل حملة تقيل، لا، هي مشقة نفسية تتنافى مع نزوات ورعونات وأهواء الإنسان. طيب تعالوا نفكر انه لو الباري عز وجل قال يلا معلش كل واحد يتبع نزواته وشهواته وأهواءه، شو اللي بيصير؟ نزواتي بتخليني امشي هيك، نزواتك بتخليك تمشي هيك، وبالتالي تمشي هيك، تتصادم النزوات، تتصادم، انا بجي بعيط عليك انت بتعيط علي، انا بخانك انت بتخانقني، اشتغل الهرج والمرج واشتغل الشقاء، اصبحنا سبب شقاء بعضنا بعضا. هذا ما يعنيه الإمام الشاطبي، نعيد العبارة: ولقد علم من التجارب والعادات كما يقول الشاطبي أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض، لما يلزم ذلك من التهارج، الخصومات والبغضاء والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح نفسها. نعم، هل هذا الكلام اتضح؟ تفضل. هدية؟ ما نشاف في يعني صلة بين هذا المثال وبين ما نحن بصدده، يعني الشيء اللي انت عم تحكيه بينطبق على الأجر الذي ادخره الله لعباده يوم القيامة، هي هديتنا، ربنا عز وجل أمرنا في هذه الدنيا بما أمرنا به. نعم، تقدر تقول مثل ولله المثل الأعلى، الأستاذ أمر تلميذه بوظائف بأعمال بشغلات كذا لمصلحته فيها مشقة، نعم، وبعدين إذا بيض وشه واستجاب نعم بيكرمه، النجاح إكرام، الهدية إكرام، هذا ينطبق على الأجر الذي ادخره الله عز وجل لعباده يوم القيامة، بس أكثر من هيك ما لي شيء في صلة. نعم،
المصلحة إذا كانت هي الغالبة فهي المقصودة شرعا، فإن تبعتها مفسدة أو مشقة فليست مقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه.
إيه لا شو فعل؟ نعم نعم، ما في شيء غير مقصود لله. هلا إن كانت المشقة يسيرة ولا إن كانت المشقة كبيرة، الباري يعلم كل شيء، ولا نستطيع أن نقول والله مشقة صارت بس ترى مو مقصودة من قبل الله، أعوذ بالله، ما بصير. طيب هي واحدة. الشغلة الثانية، لكن ليش عم فرقنا؟ ليش قلنا إذا كانت المشقة غير كبيرة، مشقة بسيطة جدا فهي غير مقصودة، وإذا كانت المشقة كبيرة جدا تكون مقصودة، وبالتالي يرخص الله عز وجل ويلغي الواجب الذي كلفنا به؟ ليش جعلنا مشقة مقصودة آنا وغير مقصودة آنا؟ الآن نحن شو حكينا؟ نعني بكلمة مقصودة يعني مقصودة لذاتها أو ليست مقصودة لذاتها؟ لذاتها. يعني الباري عز وجل عندما أمرني بأن لا أكل الربا، وبالوقت ثلاثة أرباع المعاملات فيها ربا، ما هيك؟ طيب هذا يحملني مشقة أم لا؟ تجنب ريا يحملني مشقة. أنا أقول هذه المشقة غير مقصودة. إيش يعني غير مقصودة؟ يعني أن الله منعني من الربا لا من أجل أن أتحمل المشقة، ولكنه منعني من الربا من أجل أن أنال المصلحة الكامنة وراء هذه المشقة. شايف كيف؟ طيب الباري عز وجل إذن يعلم أنه هنالك مشقة، فلماذا تركني أتحملها؟ لأن التكليف لا بد فيه من تحمل بعض المشاق، وإلا لا يظهر استجابة الإنسان للتكليف. فكلمة غير مقصودة هنا بالنسبة لمثال الربا يعني غير مقصودة لذاتها، أي أن الشارع عندما حرم علي الربا لم يحرم الربا من أجل أن أتحمل هذه المشقة، ليس قصد الباري عز وجل أن يحملني المشقة، قصد الباري أن أصل إلى سعادة اقتصادية من خلال ترك الربا. ولما بيكون المشقة كبيرة 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 كالآن، ساعتها بقى بنقول العكس، الباري سبحانه وتعالى نظرا إلى أن المشقة كبيرة تودي بجدوى هذه المصلحة، الباري عز وجل لا يقصد هذه المصلحة بقى. يعني شو لا يقصدها؟ يعني بيخفف عني، بيقول لي اتركها معلش، وبيرخص للباري عز وجل أن اتركها. واضح؟ نعم. هي لسه ما وصلنا لها. جاي نحن طرحنا في الجواب سؤالين، ما تنسوا. هلا نحن كنا عم نجاوب على السؤال الأول، هل صحيح أن تحقيق مصلحة العباد تتنافى مع تحميلهم المشاقة في سبيلها؟ نحن عم نمحص الجواب. هلا حان أن ندخل في الجواب عن السؤال الثاني. شو السؤال الثاني؟ هل صحيح أن المشقة هي مناط الأجر؟ يعني أن هل هيك فهمنا من الأحاديث، كل ما كثرت المشقة الأجر بيكتر. إذا كان كمان هذا صحيح رجعت المشكلة، بس هلا هي رح نحكي عنها. تفضل.
أذكر أن المصلحة كانت ثمرة أفعال الله.
المصلحة
ثمرة أفعال الله،
يعني تقصد أن أحكام الله من أفعاله، وعندما قضى الله عز وجل بأمر من الأمور لابد أن يكون هذا الأمر فيه مصلحة.
كيف نقول أن المصلحة مقصودة من أفعال الله؟
المصلحة مقصودة طبعا، نحن لا ليش؟ لكن ربي سبحانه وتعالى يأمرني بالصلاة، الصلاة فيها مصلحة ولا لا؟ والباري قصدها ولا لا؟
يعني بمعنى أرادها؟
لك مو بس أرادها، رضيها، رضيها ولا لا؟ خلاص. هلا نحن بعد الموضوع الشبهات اللي انها عم نصفيها، بيجينا بحسب ضوابط المصلحة. أول ضابط لها أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشارع. الشارع له مقاصد خمسة في عباده، مرتب الدين، بعدين الحياة، بعدين العقل، بعدين النسل، بعدين المال. ما في حكم من الأحكام التي كلفنا الله بها إلا وهي مندرجة تحت مقصد من هذه المقاصد. فالصلاة مثلا داخلة في مقصد الدين، واضح كيف؟ حرمة الربا داخلة في مقصد المال، وهكذا. فاهمينك المسألة ولا أنا ما فهمت عليك؟ لا شوف، لا شوف، نحن نقول أمرني الله عز وجل بالصلاة، أمرني الله عز وجل بالزكاة، ما المقصد من الزكاة؟ في أي مقصد من مقاصد الله تندرج الزكاة؟ في مقصد الدين، ما هيك؟ ماشي الحال، عظيم. أو في مقصد الحياة كمان تدخل في نفس الوقت. نعم، هل مقصد الباري من هذا الذي شرعه يقال إرادة الله ولا رضا الله؟ إذا دقق رضا الله، رضا الله. بالعقيدة نحن منقول لا يقع شيء إلا بإرادته، من كفر، من إيمان، من ضلال الضالين، من شقاء الأشقياء، إلا بإرادته. لكن ما الشيء الذي يقع برضاه؟ المشروع المطلوب، واضح كيف؟ المعاصي، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، فكلمة المقاصد تساوي المرضيات الله عز وجل. فهمت؟ طيب تفضل. أكيد إذا كنت علمت أن كل ما قد أمرك الله عز وجل به من عبادات يحقق مصلحة في دنياك وفي آخرتك وقلت يا ربي سأقوم إلى هذه الصلاة التي أمرتني بها لأنني أعلم أنك لم تأمرني إلا بما فيه مصلحتي. شوفي أحسن من هيك. لكن الشيء الممنوع أنك تقول والله من جملة المصالح أنه هاي تبع الركوع والسجود عم تعمل لي يعني فائدة رياضية بجسمي. نعم، فأنا أقوم لأصلي من أجل هذه المصلحة. لا، أن تقصد المصلحة التي شرعها الله، التي أرادها الله، وأنت لا تفكر فيها. قل يا رب أنا موقن أنك لم تأمرني إلا بما فيه مصلحة، وأنا أقول لك الله أكبر، نعم أستجدي هذه المصلحة التي جعلتها كامنة في صلاتي في صيامي في زكاتي. كويس، لكن أتي هيك تحدد لحالك مصلحة معينة وتجعل صلاتك من أجلها، هاي الممنوعة. هذا الإخلاص. الباري سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين: أن نعبد الله عز وجل لذاته، وأن نتوخى المصلحة التي أمرنا أن نتوخاها في هذه العبادات. فالعبادة تؤديها لذاته، وفي نفس الوقت تطمع بما أطمعك الله عز وجل به. شو اللي أطمعك الباري عز وجل في المصالح؟ يعني هلأ نحن بنقول أنه لازم تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المطبقة في مجتمعنا، قانون المدني لازم يكون قانون إسلامي، هيك نحن بنقول. طيب لماذا؟ أولا لأن الباري عز وجل هكذا أمر وهكذا شرع، ولا بد أن نطيع الله لأننا عبيده وهو مولانا وخالقنا، هي واحدة. ثانيا، نحن ليش طولنا بدرسين ثلاثة ونحن عم نقول أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بالمصالح؟ ليش؟ مشان نعرف أن الباري عز وجل لا يأمرنا بما لا جدوى منه أبدا، لا يأمرنا بالعبث، فنزداد بذلك ثقة بالله، ونزداد بذلك حبا لله عز وجل. بس عبادتك تكون لذاته، وفي نفس الوقت تعلم أن الله عز وجل لا يأمرك إلا بما فيه مصلحة، بحيث يعني الباري عز وجل شو ما أمرك بتنفذ، وفوق هذا كله تقول يا ربي أنا بعرف أنك ما تأمرني إلا بما فيه خير، وما بتنهني إلا ما فيه شر. طيب هلا وصلنا لعند الأمر الثاني، لكن على ما يبدو الوقت قد أدركنا الأمر الثاني. فيه شوية يعني ما بنقول وجع رأس، لكن فيه شوية دقة. يلي معاهم كتب بتمنى أنهم يقروا هالبحث هذا، بيكونوا يعني بيطروه شوية، بيطروه العبارة. نعود أن لما بنشرحه بإذن الله بينهضم بشكل سريع إن شاء الله. لا لا، هذا الكتاب أحسن شيء، ما بريد ضوعك بالمراجع، ما بريد ضوعك بالمراجع. لا، إذا قلت لك رجع لك كتاب الموافقات للشافعي بتضيع. نعم، إذا قلت لك رجع لك كتاب قواعد الأحكام في صور الأحكام للعز بن عبد السلام والله بتضيع. لا، خليك هلا هون بهالرأراء. نعم، وبعدين تيجي بيجي وقت المراجع إن شاء الله تعالى. تحضير بس أنت فهم للعبارة. هلا هذا الأمر الثاني عند منا صفحة صفحتين ثلاثة أربع صفحات. نعم، هذه ينبغي أن نقرأها حتى نهيئها أو نهيئ عبارتنا فيها للتسهيل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم، والحمد لله رب العالمين. يبدو أنه في دقيقتين نسأل ندعو الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا لدراسة شريعتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك كمال العبودية لك، ونسألك كمال التمسك بشرعك، ونسألك كمال الإخلاص لدينك، ونسألك اللهم أن تعيننا على إقامة دولتك، ونسألك اللهم أن تعيننا على نصرة شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، طهرها من الانشغال بمن سواك يا ذا الجلال والإكرام، وفرحنا اللهم جميعا عند لقاك، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.